وراح مصوره وعرضه للبيع، حذف اسمه من التكملة وحط اسمه هو. فقال نوع شرح المهذب الناشر فلان فلان، تأليف مين الله أعلم، حد شعر واخد بالك. وبعدين هو ما استفتحش الكتاب ولا جراه، لأنه لو فتح من الأول أول صفحة فيه يقول الفقير العبد الفقير الله تعالى محمد نجيب ابن إبراهيم ابن عبد الفقير المسيح في أول صفحة، ده ما شفاش، ما بطش فيها، ما التفتلاش. لو تفتح الصفحات منها لا يوجد ملزمة من ذات صفحة واثنين وثلاثة توقيع المسيح. فإذا هو يكفي المظاهر الخارجية دي، يروح شايل اسمي على الغلاف علشان ينسي الناس اسمه، لأنه هو دليل على أنه ما قراش الكتاب ولا تفتحه ولا شاف ايه اللي جواه. علشان كده بتجد هذه الاخطاء، الاخطاء دي، ويجي ناس يحسبوا نفسهم محققين ويروحوا. بس انا عامل في المؤتمر بتاع السنه اللي هينعقد في مصر في الازهر بتاع السيره، عامل بحث اسمه الغار على السنه. لو ان كتب لي ان احضر هذا المؤتمر بعد مجيئي ان شاء الله هحضر، وهذا البحث جاهز، الغاره على السنه. هذه الغاره تتجلى في صور، صور مختلفة، صور من ينكرها، ده أغلب أغلب حاجة، من ينكرون السنة، من يجحدون السنة وينكرونها ويقولوا القرآن وكذا، صور الذين يجهلون السنة وهم أغبياء ويأخذون الموضوع والضعيف والمدوحة والكلكع ويأخذوا ده كله إيه على أنه سنة، ويروح حتى الأحاديث الموضوعة يروح، ده حديث متناقضة يروح، دي برضو غار على السنة. غار على السنة هؤلاء الذين يدعون العلم وحققوا الكتب، يحققوها وبعدين يشوهوها، يشوهوها بالنقص وبالزيادة وبالتعديل وبتاعه، وتأتي شيصا. غار على السنة من قبل الناشرين اللي هم ايه، اللي هم بيشوهوا الكتب وما بيعرضوهاش لأهل العلم علشان ينقلوها. يعني غار على السنة المهم، حتى المجالس القومية اللي هي بترعى الكتب وتنفق عليها ما بتلاقيش ناس محققين علشان يساعدوه على حسن الإخراج، فتطلع من عندهم كتب وبني عليها، كأن جاء وكأن اللي جمع الكتاب وعامل محقق عاوز يستتر بالمجلس مثلا بتاع ده مجلس الإسلام، المجلس بتاع مجلس يستتر فيه علشان يطلعوا الكتاب، يقول ده طلعوا المجلس الأعلى، ده تم طلعوا المجلس الأعلى، ومن شأن المجلس الأعلى أن يعتني بالكتب وأن يوفر لها أسباب التحقيق وأسباب التنخيل، لكن ما بيحصلش. فعلشان كده دي غلطة كبيرة، كون يجي ماهكن دي غلطة كبيرة، غلطة كبيرة لو كانوا يعلمون. وبعدين يا سيدي حدثنا أبو عوانة قلنا الوضاح اليسوري عن أبي بشر عن يوسف عبد ما هو هنا برضو ماهكن ما هيك الصح، عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، وفي الرواية الأخرى في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة، وقد أرهقنا الصلاة الثانية إيه، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، أو أرهقنا الصلاة، أرهقنا الصلاة، أرهقنا بتحريك القاف، أرهقنا الصلاة، صلاة العصر، وهي الحقيقة صلاة العصر كبدأ صلاة العصر، ونحن نتوضأ، أنا بقول صلاة العصر يعني على أنها إيه كميس، ايوه ارهقنا لا هنا يبدمني ارهقنا الصلاة، ارهقنا الصلاة بسكون القاف، ما هو مناطين في رواية في نسك ارهقنا، ارهقنا الصلاة، ارهقنا الصلاة، في ارهقنا الصلاة، يبقى علشان قال لك صلاة العصر تبقى الصلاة هنا خطأ، يبقى ما دام صلاة العصر تبقى صلاة العصر مفتاح، ضبط السنة أن الصلاة اللي هي معرفة بأل هي الصلاة، يبقى إيه؟ يبقى أرهقنا الصلاة، لكن لو قلنا أرهقنا الصلاة يبقى صلاة العصر، وكل ماشي، ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، هو الحقيقة اتفقوا على أنهم ما كانوا يمسحون أرجلهم، إنما كانوا يغسلونها، ولكن لأنهم كانوا متعجلين فسموا هذا الغسل مسحا، لكن هو غسل ما كان مسحا، فجعلنا نمسح على أرجلنا. فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاث. يبقى الحديث يعاد، المرة الأولانية جاي من أجل ارتفاع رفع الصوت، الفقيه أو العالم يرفع صوته للناس ليسمعهم ويعلمهم، وهنا يأتي به معادا ومكررا من أجل أن يأخذ معنى آخر وملحظا آخر في الحديث، وهو إيه؟ وهو التكرار مرتين أو ثلاثة. تعرف من هذا فقه البخاري، تعرف من هذا التكرار والترجمة فقه البخاري، كأن البخاري بيشرح لك الحديث، فيجيب في موقع من المواقع ويذكر لك الحديث ويروح جايب لك منه الفقه بتاعه اللي يأخذه في هذا الباب، ويروح جايب الحديث باب تاني، ويروح جايب معنى آخر لم يتركه في المعنى الأولى، فيبقى فهمت منه إيه؟ فهمت منه حكمين. المرة الأولانية فهمت حكم رفع الصوت، المرة الثانية كرر الحديث فهمت منه تكرار الحديث، تكرار الكلام مرتين أو ثلاث، واخد بالك؟ وهكذا تجد في كتاب الوضوء هيتكرر الحديث ده مرة أخرى، واخد بالك؟ علشان ياخد منه حكم الإسباغ، فيجيبه حكم الإسباغ وهو الأعقاب من النار، يجي عشان إيه؟ للتحذير من جعل الوضوء فيه شيء من الشحة حتى لا يحصل إسباغ، فيبدأ يجيبه في باب الإسباغ في الوضوء، يبدأ يجيبه كم مرة؟ ويجيبه ثلاث أربع مرات، خمس مرات، كل مرة يجيب منها معنى. لو إنه جاب التعاليق دي كلها واجتمعت كلها شرحا لهذا الحديث لكفته، كفاية يكون إيه؟ تعليق البخاري دي شرح للحديث ولبيان ما يشتمل عليه من أحكام، واخد بالك؟ تاخدوا بالكم معايا لما الأحاديث تتكرر، وكل حديث له باب والباب له ترجمة، والحديث سبق لنا أن قلناه بترجمة أخرى، يبقى الترجمة الأولى كانت متضمنة لأحد معاني هذا الحديث، الترجمة الثانية لمعنى آخر في هذا الحديث، الترجمة الثالثة لمعنى ثالث في هذا الحديث، الترجمة الرابعة لمعنى الرابع في هذا الحديث. ومعنى هذا أن الإمام البخاري يشرح الحديث ويخرج الأحكام التي تضمنها هذا الحديث، يعني يمكنك أن تأخذ فقه كامل من صحيح البخاري بوقت هذه الترجمات. الترجمات دي ترجمة الباب، باب كذا، دي شرح لإيه؟ شرح للحديث أو اقتباس معنى من المعاني التي يتضمنها الحديث، واخد بالك؟ وقد يتضمن أكثر من معنى، لكن له ساقه شاهدا على المعنى الذي بواب له، ثم يسوقه شاهدا مرة أخرى على معنى جديد بوابه له، ثم يسوقه مرة أخرى على معنى جديد بوابه له، وهكذا حتى إذا اجتمعت هذه الترجمات كلها في ذهنك حول حديث واحد عرفت شرح الحديث بغير إيه؟ بغير عناء. ها؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إيه؟ ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة، قلنا محل الشاهد هنا التكرار، ولكن الحديث يشتمل على رفع الصوت، يشتمل على الترغيب في الإسباغ، الترغيب في الإسباغ، لأن هذا الإسباغ يكون مكانه نور ويكون منطبعا بالنور يوم القيامة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وانظر الإنسان بقى اللي ما يعتنيش بالوضوء أو ما يعتنيش بالصلاة، لما يجي يوم القيامة دائب بواجه مطور على وجهه ما فيش بأي يعني فين مع الخوارج، يقولوا ايه؟ يقولوا الفتاكد مخلبين النار، هيروح النار ما منه. يا جماعة ليه؟ ايه هيروح النار؟ ما ربنا سبحانه وتعالى عنده العفو وعنده اللطف، ودول كانوا مؤمنين موحدين الإيمان، وبعدين ياخدوا نصيبهم من النار ويطلعوا عشان يدخلوا الجنة، دير الأرض عندهم إيمان. دول لا أبدا لا يجمعوا، يمكن أن يكون ولي
وعدوك دخل ايه النار ليه؟ لان عدوك دخلت احراب النار، دخل النار لانه عدو، ما يمكن تقارب العدو ولي بعد ذلك. ده كلامهم، هم مصرون ده الان لحد الوقت مصرين عليه. الاراضي في المغرب وكان في افريقيا كل دول ايه يؤمنوا بان فاسق مخلد اب النار. في حال ليس بفكر شيء كبير، ربنا سبحانه وتعالى وصف الكفار بالفسق، والفسق غليظ اعم من الكفر، اعم يعني ممكن يشمل الكفر وغيره، وتلاحنا على ما دون الكفر. فنسأل الله تعالى يوقعنا في فتنة فسق، في الفسق يعني التهاون، التهاون في الأراضي، التهاون في الوضوء، التهاون في الصلاة، التهاون برضو ده غليظ يعني مش هين. نعم احنا تركناه ايوه لا بتاع عبد الله بن حذافة من قالي قال ألقى حذافة ايوه اللي رأى مبركة عن غزتين الإمام سيدنا عمر بركة على ربيه وقال ربنا بالله رب نبيه بالإسلام اليوم محمد النبي ورسول ها نقرأه اقرأ يا سيدي
نعم من بر على رفيعني او المحدث
نعم.
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني يسوع بن مالك ان الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافه فقال من ابي؟ قال حذافه، ثم اكثر ان يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا بالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
الحديث سبق ذكره بس كان في غرض النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قام اكثر من واحد يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد يقول له ابو كيبة، واحد يقول له ابو قذافة، واسئله يعني ايه يسال من ابي يعني، هو كان امه كان يشك في طريق مجيئه الى الحياه، والناس ينظرون اليه نظر ريبه، فيعزونه الى غير من تسمى به او انتسب اليه، فهو يريد ان يقل هذه الريبه ويريد ان يخلص السنه الناس اذا كان الذي نسب اليه واحد. لكن افرض الطريقه كانت غير كده، الرسول قال له على ابوه الحقيقي كانت تكون نتيجه ايه؟ هو سؤال محرج، الرسول كان يعني استفخت السؤال فغضب، لكن الحقيقه انه كان ابوه كذا، فراح فرحان لهم رضا بالحضن وقبلها لانه ربنا ابرم فوق السماوات. لكن الموضوع من حيث المبدا، من حيث المبدا يكون موقف ايه؟ وكان ابو الحقيق ما هو حذافه، يعني ليه السؤال ده؟ وقالت ليه السؤال ده؟ هذا امر قد خلف وامر مضى قد كان في الجليل خلاص، ما فيش داعي ان هو ايه يقع القرح ويعيد صوره الكريهه لو كان فعلا حصلت، يبقى ايه الداعي يسال فيها؟ ويسأل ده من أبي لا يقول من أبي، فرفض غضبه لا للسؤال نفسه بالنسبة للمولي عنها قولي عنه، وإنما للقاعدة المبدأ إنه كل واحد يوقف يقول من أبي، هو ولو كده يقولها كده وليل برضو إياسه يغضب. لكن الوقف كان في كلام يدور حول نسبه وحول كونه داعيا نسيبا، فكونه يسأل من أبي ورسوله هذا شيء يقطع كل الألفة ويقطع كل بس، ويجعل أم وجهها عنده وروح يفرح بياخذها بالحضن وتوسعها، واخد بالك؟ ده اللي حصل. الرسول صلى الله عليه وسلم غضب، سيدنا عمر في هذه الحالة غضب لغضبه وقام وجثى على ركبتيه، جثى على ركبتيه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، جلسه يعني يمكن تكون استثنائية، كان في حالة انفعال وكان في حالة قم، قام من قاعد يطرف على ركبتيه وقال رضينا بالله أنا وبالإسلام دينا، يعني أن كأنها توبة، يريد الناس أن يتوبوا إلى الله في صيغة التوبة عشان يخلي الناس وما يدعوش ثاني يسألوا هذه الأسئلة والرسول والله إليه، وليس هذا من الأدب. ها يبقى دي سرح، ها سرح إن شاء الله. دي البسطة يعني لعل هذا آخر درس لي معكم، إذا كان يا أجل عندما استأنس في الدرس عندما نرجع يعني إذا وسيان أنا إيه قلت معي هو المحن ما إحنا مشغولين بقى التجهيز والتحقيق مثلا واحد قدر له ان يموت بعد سنة وهو مريض وحدد له المرض مثلا، فراح يعالج هيخف حتى السنة وهيموت في السنة، لأنه هيموت بعد سنة، سواء كان مصحوبا في حياته بهذا المرض محي عنه، هو السنة هي السنة، بس فيها انه حيعيش السنة دي بدون اوجاع بدون اسقام، والتاني يعيش بدون اوجاع، لكن الاجل هو واحد برضه مثلا جاءه انه ايه انه مريض كذا، فالمرض ده هيمشي معاه يمسك معاه ايه يمسك معاه هو الاجل بتاعه 5 سنين، افرض انه هو حسن هذا الامر وضعي الوجب ينقذ بمعجزة واهد بلك وينقذ هيعيش بوينك، ما تفكر انه هو لمحة لما هينقذ جندا يعني يعني شوية يبقوا 5 و10 قابل هم الخمس هم ربنا تعالى وقدرنا ان يعيش 5 سنين. والله احنا شوف خوال يعني من واحد كان انا في وبعدين ابوه راح الرئيس الكبير على البلد وراح يطلب منه الكبس انه يطلع لولده، قال انا عندي ولد قم عندي ولد وهو مجند عندكم في الجيش وعندي ولد في النقل فما يبدي عن التلبين عني وفيهم 2 احياء فطلع لي ده فطلع اشهر له طلع، فلما رجع الرجل ندم الرجل ندم الولد طلع بقاله مثلا 7-8-10-12 سنة تقل الدنيا دي عنده لو فيها جاهلك لوك لشبشة وشب تحت جوب وشبشة الزنزانة والمية والبرغية والعشن، فهو طلع للدوشي كأنه غريب الدنيا دي غريبة عليه ونزل عليه الغرب من الأوتوبيس وده بيتهم وكان في الساحل كده في رماي، فجاءت رماي ما دخل المحطة راحت خبطة نزل ميت نزل ميت وهو طالع منه، أبوه بقى يزعل يبكي ونوح ولا قتل ولا حد، هو مكتوب عليه كده، ولو كان فضل هناك برضو كان مات، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم قتل المضاجع، يعني لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم قتل من المكان أماكن اللي يقتلنا فيها، برضو يطلع ويجي كان ده عشان يقتل، لا يجي سنة أسباب لازم يطلع ويجي الحتة دي مكتوب عليه المكان ده لازم يطلع في المكان ده، ربنا يسخر عليه عشان يتوسط عشان يأمر عشان، لأن انت بتشوف لحاجة على حدة بتشوف كل أمر على حدة، ما بتشوفش الأمر كله وهو مكتمل من الله مجهز، تشوف كل حاجة على حدة، لما تشوف كل حاجة لوحدها كل حاجة لوحدها كده زي ما بتشوف التوب في الحرمة المطبخ بس عمالة تدوبه كده التوم، بس هل تقدر تمسك التوم في المعلقة وتاكل؟ تشوف البصل خرص وتشوف هي تتعين. أي حاجة من دول على حدة ليست مستثارة لا يمكن تفاف وتسفها شبيه مش ممكن، يبقى انظر لها مكملة لما تروح كده مجمعها متجمع بعضيها وتثبت وتطلع طبخ تلاقيها شهية ولها مذاق وطعم وتشبع، فانت نبي في القدر شوف تصاريف يصرف امور في هذا ازاي تجد ده بيعمل حاجة وده بيعمل حاجة، الحاجة بيعملها جزء من الحاجة اللي بيعملها ده والحاجة اللي بيعملها ده جزء من الحاجة اللي بيعملها ده الحاجة اللي هذا جزء من الحاجة اللي بيعملها ربنا، واجمع من هذه الأبعاد التي تتحقق وتحصل على أي بعض عباده يطلع منها وقع واحد يطلع منها طبخة واحدة، وده لا يعرف ده شاب ده ولا يعرف بيعمل ايه ولا بيعمل ايه، لكن اللي بيعرف دي تجيتها الله رب العالمين، واخد بالك؟ فلازم ايه يعني مثلا ربنا كتب الانسان كتب عليه انه يروح في الحتة اللي يتنفيها كذا مليون نفس، يبقى المدى لازم يروحه فيتنفس فيه هذا العدد من الانفس، وربنا عدد الانفس فلاز معدودة في اماكن محدودة، يعني ربنا سبحانه كاتب علي ان انا نفس في هذا المكان كذا من العمر وفي اخر كذا من العمر وفي مكان كذا اخر وهكذا، فدي ايه كل اقدار وكلها احكام الهية، ونحن في الدنيا مسيرون ربنا سبحانه هو اللي سيرنا وعلى غير مذهب ما احنا جبريه، لكن يعني نؤمن ان الله سبحانه وتعالى خلق افعال العباد. حتى ان ما بخابه بالاسم كتاب خلق افعال العباد، ده كتاب مستقل يعني غير فقاري، اسمه كتاب خلق افعال العباد. وياتي بالاحاديث الوارده التي تثبت ان افعال العباد كلها مخلوقه تعالى، والايات القرانيه والله خلقكم ايه وانت تعملوا والله خلقكم وما تعمل. انت بقى واحد بيقول ايه بخصوص النفقه على الزوجه غير ما غير ملبس ومسكن ومشرب. المشرب بلاش اخر مشرب طبعا ايه يقصد البيت سكوله ولا سجن اب يعني
المشرب المي ذات قادر يشتغل
المي هذا مشرب اكل مشرب لما كان الماكل يروح قرنه بالمشرب اهم مشرب مكانه مش مي زمزم بجن واخد بالك هو نظيف والمشرب. هل مشروع ان تنفع على الزوجة نفقة شهرية غير نفقة الملك؟ واحد الكلام ده ما كله عك ملوش لزوم. هو يسأل يقول ما هي النفقة الواجبة للزوجة؟ وخلاك ما هي النفقة الواجبة للزوجة؟ لا محصل بقى يكون كده ما هي النفقة الواجبة؟ فنجيب النفقة الواجبة في المرأة هي المكان والمأكل والملبس، وإذا كانت تخدم فيحضر لها الخادم. إذا كانت نفقة التي تخدم يعني كانت في دار اهلها في اهلها كردم ما كانش اللي بتمتح ما كانش يا مثلا اللي بتغسل الثياب ما كان يعني كان فيها واحده اراء ماجوره اديره في اهلها بالاعمال دي فيبقى طبعا انت ايه تحضر لها ان تخدمها اذا كانت ممن يخدم او انت نساؤك خدم يعني في واحد هي نفسها ما كانش عندها خدمه هي كانت خدمه هي خادم وبعدين انت حررتها كده ابنها وتزوجتها اجري عليها نفقة اجري عليك في النفقة لبنت الوزير لان تتبع زوجة في العسر والوسر بينفق بساعة من ساعة واخد بالك وما قدر عليه رزقه في اليوم اتاه الله يبقى المسألة تتبع يسر الزوج وعسره فاذا كان هو على يسار بغض النظر عن الزوجة أن على كل حال إذا أنا شخصا ماجدا فصارت امرأة ماجدة لأنه لحقها مجده كان تتأخذ المجد منه هو لا يقال أنه ساخد خلاص يبقى عليه أن ينفق عليها من الطعام والمسكن والملبس إذا كان نساؤه خدم يبقى هي تخدم دل إذا كانت هي أنا لمشوار من عادتها تركب تاكسي يبقى ما ركبهاش اتوبيس اذا كان فيها اصلا يعني كده معنى ان اهلها عندهم ركائب ما تعرفش تركب اتوبيس ما تعودتش عليه ده نعم ايوه يبقى هو خلاص يبقى هو كل يوم تاخده ساعة من ساعته يبقى على جده ما دام هو رضي بهذا الفقير وصعروه يبقى يرضي بالنتائج يبقى ينفق على قدر ما عنده ما يقدرش يركب اوتوبيس ما يقدرش على اوتوبيس يمشيه ياخدها كعاد ها ياخدها كعاد ولا ايه وبعدين ده واحد الثاني نرجو من فضلكم الآتي ما هو المندوب وبعدين هل الحديث الضعيف لا يصلح لقضاء الاعمال ام انه لا يجوز ده سؤالين السؤال الاول ما هو المندوب وهو ما دون الفرض يعني عمل مطلوب ولكنه ليس على سبيل الاباحة وليس على سبيل الفرضية فالمرحلة المتوسطة بين المباح والواجب يبقى اسمه ايه اسم مندوب زي المرحلة المتوسطة بين المباح والحرام اسم المكروه خد بالك معاي عشان ايه تأصل الأصول تأصلها كويس المرحلة المتوسطة بين الفرض والمباح الفرض والجائز المرحلة المتوسطة بالاثنين يبقى اسمها ايه اسمه المندوب المرحلة المتوسطة بين المباح والحرام اسمه ايه المكروه واخد بالك يعني في جانب المنع يبقى المكروه في جانب الطلب يبقى ايه المندوب فالمندوب شيء مطلوب ولكن على درجة أدنى من درجة الفرض وهو على درجة فوق مرتبة الإباحة، واخد بالك معي؟ كذلك المكروه هو على درجة من المنع دون مرتبة الحرام، وعلى درجة من الطلب فوق مرتبة الجواز، ها؟ لأنه فيه أجر. يبقى هذه المندوب. أجبنا. نعم، المندوب والمستحب والسنة والرغيبة على ما يقول المالكية، وإن كانوا فرقون بين الرغيبة والفضيلة والمندوب والمستحب والسنة، هذا عند المالكية، لكن هذه كلها مترادفات عند غيرهم. طيب، هل الحديث الضعيف لا يصلح لفضاء الأعمال؟ الضعيف يا ابني، الجماعة اللي حضروا من الأول خالص، من أول ما بدأنا هذه الدروس كنا عملنا مقدمة في قواعد التحديد، قواعد الأصول، وبينا درجات الضعيف وأقسام الضعيف. فمش كل الضعيف في فضاء الأعمال يعمل به، هناك ضعيف قرين الموضوع لا يعمل به، لو في فضاء الأعمال ولا في رداء الأعمال ولا في فلاو الأعمال ما يعملش به خالص، وهو الحديث المتروك. وإحنا قلنا الحديث الضعيف انقسم إلى أقسام، وجبنا له شعر، شر الحديث إما جاء متصلة وضع فترك فإدراج فما قلب، نكر شذوذ فمعلول فمضطرب، وغير ذلك ما للعضل قد نسب. يعني في ايه؟ في عندنا الحديث اول الموضوع، الموضوع ده يحرم العمل به ويحرم روايته، بعده على طول المتروك، فالمتروك لا يؤخذ به لا في فضاء الاعمال ولا في غيره، واخد بالك؟ المتروك ايه هو المتروك؟ من عارف المتروك وفوائله لسه؟ حد فاكر؟ حدش فاكر، نسيت المتروك، اسمه متروك، مدام متروك، ليس متروكا وانما هو متروك، ليس متروكا هو متروك، نسيت المتروك. ايوه يا شيخ خالد، شفت بقى ازاي؟ الله يفتح عليك يا شيخ خالد. ايوه، اكثر من امثالك يا شيخ خالد، شوف مصحصح. ليه؟ بسم الله ما شاء الله، لانه محاضر ما غابش دروس الا للضروره فقط، ما بيغيبش دروس الا للضروره، فهو حاضر من اول يوم، حاضر من اول يوم، معارف المتروك، ولذلك ما نساهش. المتروك الحديث اللي في اسناده كذاب، في اسناده كذاب، ولم يثبت ادانته في وضع الحديث، لم يثبت انه هو الذي وضع الحديث، لانه ممكن الحديث يكون في اسناده كذاب وهذا الكذاب ليس هو الذي وضعه، وضع واحد ثاني، واخده؟ ولكن احنا لانه في اسناده كذاب فبنترك الحديث، نتركه، يبقى الحديث ايه؟ متروك. يبقى هو في المرتبه التي بعد الموضوع. الموضوع ده ثبت عندنا ان الكذاب اقر واعترف، او هناك قرائن تدين بانه هو اللي وضع وليس هناك احد غيره، في شهود عليه ومتلبس بجريمه ارتكاب الحديث وضعه، يبقى ده ايه؟ ده موضوع. لكن جاي واحد كذاب ووضع احاديث اخرى، لكن في هذا الحديث هو يمكن يكون ايه؟ مروج فقط، مروج له، ولكن ليس هو الواضع، مروج له، يبقى في هذه الحال الحديث ده متروك، فده ضعيف وليس موضوعا، ما يقالش موضوع انما يقال له ضعيف. طيب، وضع فترك فادراج، حديث مدرج، يعني جزء في الحديث ليس منه، ده زي الوضع تمام، ما هو وضع الحديث ككل زي وضع جزء من الحديث، بعض الحديث ليس من الحديث هو حديث موضوع، القطعة اللي مروية دي يبقى موضوع، واخد بالك انت؟ يبقى ده الادراج ده ليس من الحديث، وهذا يساوي الوضع، بس وضع لجزء من الحديث وليس الحديث كله، ومتلبس في الحديث، واخد بالك؟ يعني زي ايه؟ زي غياث ابن ابراهيم النخعي لما دخل على الخليفة المهدي، وبعدين كان الخليفة المهدي بيلعب بالحمام، بيطار حمام وبيلعب به، فجم اصحاب الخليفة من الحاشية قالوا له هل عندكم معشر المحدثين في هذا شيء؟ عندكم في الحمام ده شيء؟ فهو قال نعم، حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح. الحديث صحيح، الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا سبق، السبق هو الجائزة التي يأخذها الفائز في السبق، فالفائز في السبق بيأخذ جائزة، الجائزة دي اسمها ايه عند العرب؟ يقولوا سبق، سبق هي الجائزة بتحريك الباء، بإسكان الباء هو فعل السبق نفسه والمباراة نفسها اسمها السبق. فبيقول لا سبق إلا في خف اللي هو الجمل أو حافر اللي هو الخيل أو نصل اللي هو ايه الرماية أو جناح بيجيبها هو من كيف، عشان ايه؟ عشان يرضي الخليفة، الخليفة بيلعب الحمام، فقال أو جناح. فالخليفة على طول راح مناوله بدرة من الذهب، كيس ذهب خده فرح به وقعد. وبعدين الخليفة تنبه، لأن الخليفة أصله معالم وأصله تلقى الحديث من الصغر وتعلم على آبائه وشيوخ آبائه الحديث وهو راوية، بس شغلته السياسة عن كونه يروي الحديث، ولو كان ما تعكش كان على طول يبقى له ديوان وله اسناد وله مسند وله، يعني كل ابناء الخلفاء وحكام الامراء كانوا كلهم يتعلموا الحديث والفقه. فهو تنبه الحديث فوجد ان الحديث ده فيه جزء زيادة ممكن اي واحد يفبركه كده وروح ملبسه فيه، فبصله كده وقال له ايه؟ ما ارى قفاك الا قفا كذاب، ما ارى قفاك، هو موشه له مش قفاه، لكن قال له يعني اهتيالي، اهتيالي انك يعني لو عطتني عرض كتافك كده وشيت من قدامي واتجريت فداية مش هشوف فيك الا قفا كذاب، يعني معناها كده، يعني معناها انت لو قمت كده وتهببت على عينك كده البعيد وقمت انجريت من قدامي وعطتني عرض كتافك مش هتشوف في قفاك الا قفا كذاب، وده معناها كده، معناها بطرده واخذ بالك، وانه ايه؟ وانه قفاه قفا كذا. صاحبنا حط ايده على قفاه وحجره وخط بعضه وقال يا فكيك على بره، يا يجري على بره علشان خايف على قفاه يتضرب بالسيف، لانه قفا كذاب معناها انه جزاءه ايه؟ جزاءه انه روح مطايرين رقبته، لانه كذاب يقطع الالحاد، والذي يكذب على رسول الله ملحد، فبيقطع الالحاد، وقتل من هذا النوع كثير، قتل من هذا النوع مثلا الجعد بن درهم، قتل من هذا النوع جهم صفوان، قتل من هذا النوع محمد بن سعيد الشام المصلوب، قتل من هذا، يعني قتل من هذا النوع على الالحاد وعلى الزيغ وعلى الكفر وعلى الكذب على رسول الله كثير من الناس، لانه كان فيه يعني تشدد في روايه الحديث، وما يفتحوش الباب على الناس عشان يروا الاكاذيب وبتاع، ولو كانش الاحكام قاسيه ده انت كنت لقيت طوفان من الاحاديث الموضوعة، وكان اختفى البخاري ده في ركام من البخاري. لكن الحمد لله يعني ربنا طيب للعلم رجال يعني كانوا أولينها وكانوا بيبينوا ويفضحوا الناس الوضعين ويكتبهم عند حدهم وبينوا عوراتهم، وكان في حكام بينفذوا عليهم العقوبات، وكان في يعني عشان كده ربنا حفظ السنة. وبعدين الحديث اللي بتبقى بالشكل ده مهما جت فضاء الاعمال ولا غيره ما فيش حاجة اسمها تقبل، يعني حديث مدرج، حديث اللي فيه ادراج، حديث اللي متروك، حديث الموضوع مهما كان فضاء الاعمال لا يعمل به. امال ايه الحديث اللي لما يبقى فضاء الاعمال من الحديث الضعيف يعمل به؟ لو كان حديث مثلا في اسناده مجهول رغم، لكن ما احناش عارفين الجهالة دي، لو كان كذاب ما بقاش مجهول، لو كان فيه عوار ما بقاش مجهول، لكن انسان يعني دون مرتبة الله المستور، يعني في واحد مستور نقول فلان مستور، والاصل في الانسان العدالة، ما دام امره مستور يبقى يؤخذ برواياته، لكن مستور وما وقدامنا رواية سليمة وهو مستور، مستور شيء ومجهول شيء اخر، نا مجهول أفاجأ باسم كده طلع كده ما عمري ما سمعت بيه، عمري ما سمعت بالاسم ده، واخد بالك؟ ده يبقى ايه؟ مجهول العين ومجهول الحال اذا ابهم، كمان يقول لك عن رجل ها عن رجل من بني تميم، واخد بالك، عن رجل في البصرة، عن رجل بصري، عن رجل، يبقى ايه؟ ابهام العين والحال، مبهم العين والحال، لحاله ما اعرفش ان كان ثقة كان غير ثقة ما اعرفش، واخد بالك، يبقى ده مجهول عين والحال. في واحد معلوم العين مجهول الحال، فلان الفلان، لكن ايه حاله؟ ما احناش عارفين حاله، دي ايه؟ جهالة. في جهالة، جهالته حال وليست جهالة عين. يبقى في جهالتين، اما ان يكون مجهول العين مجهول الحال، واما ان يكون مجهول العين معلوم الحال. ها؟ مجهول الحال معلوم العين، معلوم العين مجهول الحال، واخد بالك، معلوم العين مجهول الحال. في معلوم الحال مجهول العين، ده طبعا معلوم الحال مجهول العين ده ما يكونش الا في الصحابة، ده على طول روايته صحيحة ويكون صحابي، ما 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 مجهول العين معلوم الحال، عن رجل من المهاجرين، عن رجل من الأنصار، عن رجل من أهل الصف، عن رجل من أهل بدر، عن رجل من أصحاب رسول الله، يبقى ده معلوم الإيه؟ معلوم الحال، مجهول إيه؟ العين. ما انتش عارف أبو ذر، أبو هريرة، أبو بكر، عمر، عثمان، جندب بن عبد الله، أي واحد من الصحابة، يبقى أنت ما انتش عارف عينه، لكن عارف حاله، يبقى ده معلوم الحال مجهول العين. ده زي ما يكون معلوم العين ومعلوم الحال تمام، يعني زي لو قلت عن رجل من الصحابة خلاص يبقى الحديث صحيح ولا شيء فيه. فلما نقول حديث في إسناده مجهول، يعني ده يبقى ايه؟ نسبة الضعف فيه خطيرة جدا. حديث مرسل يعني محذوف من الصحابي، واحد من التابعين قال قال رسول الله، يبقى النقص ايه؟ نقص الصحابي. يبقى هذا الحديث بعض العلماء جعله في درجة الصحيح كالإمام مالك والإمام أبو حنيفة، دول جعلوا الحديث المرسل في درجة الحديث الصحيح، وقالوا إنه مش معقول التابعي هيروي إلا عن صحابي، وما دام الصحابي ساقط والجهل بعين الصحابي لا تضر، يبقى الحديث متصل، وجعلوا حجة. ده المالكية والأحناف. الشافعية والحنابلة على أن هذا من أقسام الضعيف، لكن ضعف ضعف إيه؟ يمكن أن يتزكى بمرسل آخر، فإذا تعدد المرسل بمرسل مثله ارتقى إلى درجة الحسن. إذا تعدد المرسل بعمل صحابي أو بقول صحابي ترقى إلى درجة الحسن، إذا تعدد المرسل بفتاوى العلماء ترقى إلى درجة الحسن، إذا تعدد المرسل بمسند ضعيف ترقى إلى درجة الحسن، واخد بالك، وصار حجة. يعني المرسل ضعيف، لكن اي حاجة تسنده النوايا تسند فيها، اي حاجة تسنده ترقى به الى درجة ايه؟ الى درجة الحسن، بل انه في مرتبة الصحيح عند بعض العلماء كما قلنا، علماء يعتد به. يبقى ده لو جه في فضاء الاعمال ناخذ به، واخد بالك، لما يجي في فضاء الاعمال ايه؟ ناخذ به. ففي الاحاديث اللي ضعفها ضعف خفيف، ها، في اسناده مجهول، فيه انقطاع، فيه اعضال، في يعني ما يكونش فيه كذاب، ما يكونش فيه ادراج، ما يكونش فيه وضع، ما يكونش فيه، يبقى اطلع الافات الضخمه دي العفنه دي، وبعد كده يبقى اي ضعف من الحاجات الخفيفه يبقى الحديث محمول ويعمل فضاء الاعمال فيه، واخد بالك. ادي ايه؟ يبقى مش كل حديث ضعيف بيحط على فضاء الاعمال يعمل به، ها، يبقى بشروط. طيب، ما الفرق بين البدعة الإضافية والبدعة التركية؟ والله البدعة الإضافية يعني أنه واحد يجي يعمل عمل زائد في لم يؤمر به، وكل أمر ليس عليه، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، واخد بالك، ده بيضيف إلى عبادة يضيف لها جزء ليس منها، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أو بدعة تركية يعني معناها أنه شيء كانوا يعملونه أو يفعلونه ويواظبون عليه وهجره وتركه، فهذا إيه يعني؟ فهذا فيما أتصوره، لأنه ما كانش، ما عرفش عند السلف بدعة إضافية وبدعة تركية، هذا اصطلاح لعل بعض الناس استحسنه وقاله، وأنا لا أعرف من أول من قاله، ربما اللي قاله فيما أظن الشيخ حسن البنا الله يرحمه، لكن أنا لم أقرأ له هذا، وأنا مش كثير القراءة لكتب المعاصرين، أنا أقرأ الكتب القديمة وأقرأ الدواوين وأقرأ كتب السنة، فما أعرفش مين اللي، ويمكن دي رخرة بدعة. يعني حتى كلها بدعة إضافية وبدعة تركيب، هي نفسها هذا الإصلاح بذاته بدعة مستحدث، يعني معظم المصطلحات والمستحدثات دي برضو يعني بدعة. بص تلاقي واحد رايح مطلع لك شعار قايله كده وكلمة قالها كده،